بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك، أي لا بأس ببناء المسجد على الطريق بشرط أن لا يضر بالناس في حال مرورهم، يضيق عليهم طريقهم. أما أن يكون على جانب الطريق فلا بأس، بل في بنائه منفعة وفي وجوده مصلحة، يصلي به من مر من كان مسافرا. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث هو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء، أي كثير البكاء، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. قولها رضي الله عنها: لم أعقل أبوي، أي لم أدرك وأعي أبوي إلا وهما يدينان الدين، أي دين الإسلام، وهذا يدل على قدم إسلامهما. وقولها: ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، أي يتردد عليه الصلاة والسلام على أبي بكر في أول النهار وفي آخره، لأنه أخوه وصاحبه، بل هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولما رزقه من العقل وحسن الرأي والعلم والحلم، ولما حباه الله عز وجل من الفضائل والسجايا، ولعظيم نصرته وأيضا تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من مناقبه رضي الله عنه، كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بكرة وعشية وهذا كان في بداية الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في غربة شديدة. قال: ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، أي البناء حول الدار، وجعل مسجدا يصلي فيه في ذلك الموطن لشدة الغربة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه في بداية الأمر يستخفون بدينهم ولا يعلنون كحالهم في المدينة، فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين كانوا يتقصفون عليه ويجتمعون ويتعجبون من عبادته ومن قراءته، فيقف نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، كما قالت عائشة كان رجلا أسيفا لا يملك نفسه إذا قرأ القرآن. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، أي خشوا أن يتأثر نساؤهم وأبناؤهم من سماع القرآن ومن رؤيتهم لأبي بكر رضي الله عنه وعبادته، فخشوا أن يتأثروا به. وهذا الحديث قطعة من حديث طويل، وقد ذكره البخاري في غير موضع من هذه المواضع كتاب المناقب باب هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وفيه قالت عائشة ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون اشتد أذى قريش عليهم، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض، يهاجر أمشي في أرض الله أعبد الله وأنا آمن، فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم، أي تتبرع بالمال لمن احتاج إليه وتعطي المحاويج وتصل الرحم وتحمل الكل، أي التكاليف الثقيلة وتكفل الصغار والعيال وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، أي كن في جوار مكة، فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، أي وافقوا على ذلك، وأيضا على قوله وصف لأبي بكر، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، لا يجهر، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهى، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره ففعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك جوارك، فإن قد كرهنا أن نخفرك يعني أن ننقض جوارك، أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة رضي الله عنها فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر ف فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلى ذمتي، وإما أن ترجع إلي ذمتي أي جواري وعهدي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت أي نقض العهد، نقض عهدي وذمتي وقومي، أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، أي أراه الله عز وجل مهاجرة وهي المدينة، وهي بين لابتين بين حرتين، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي، أي بالهجرة، لأنه قد أوذي أيضا قبل المشركين. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت، أي يفديك بأبي؟ قال نعم. فحبس أبو بكر النفس على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر، نوع من الشجر، وهو الخبط 4 أشهر، أي يعلفها ويهيئها للسفر ويهيئهما للسفر. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، أي وقت شدة الحر، قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك، أي من النساء. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، يا عائشة. قال فإني قد أذن لي في الخروج، أي إلى المدينة مهاجرا. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، أي أصحابك أهديك بأبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، يعطيك الثمن. قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز، أي أحسن الجهاز، وصنعنا لهما سفرة من جراب، أي طعاما في سفرهما، ويتطلق أيضا على الشيء الذي يوضع فيه الطعام، السفرة. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها الذي تشد به وسطها، فربطت به على فم الجراب الذي فيه الطعام، طعام الدواب وربما شيء آخر يحتاج إليه الراكب، فبذلك سميت ذات النطاقين. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف، أي فطن ذكي لقن، أي حسن الكلام، فيدلج من عندهما، الإدلاج السير في الليل، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، أي كأنه بات في أوساطهم، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، أي يرعى غنما في غار ثور، يعني في جبل ثور قرب الغار، فإذا أظلم الظلام أتى بالشياء يحتلبان منها ويشربان، وهذه من السياسة ومن حسن التدبير، ذاك يأتي بالخبر ابن أبي بكر وحمد بن أبي بكر، وهذا يرعى ليسقي من في الغار، وهذا من فعل الأسباب. قال فيبيتان في رسل، أي في مع في رسل وهو لبن، لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلسين، هي في وقت الظلام ينعق بالشياه، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا، أي خبيرا بالطريق، والخريت الماهر بالهداية في هداية الطريق. قد غمس حلفا في آل العاص ابن وائل السهمي، أي كان حليفا واستأمناه في ذلك فيما كلفه به، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل، أي هذا الخريت. وهذا من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام، كونه اكتمن، اختفى عن قريش واكتمن في غار ثور في جبل ثور، وهو بعيد عن طريق المدينة، فجبل ثور بعيد عن طريق المدينة، لكن تعمية لقريش. فبعد مرور ثلاث، وقد تعب كفار قريش من البحث عنه، وجعلوا الأموال الكثيرة لمن يعثر به ويأتي به، فبعد ثلاث انطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة المدينة، وتبعه سراقة وغاصت فرساه في الأرض حتى أمناه، وبشرط أن يكتم عنهما، ففعل. قال كفيتكم هذه الجهة، قال الكفار قريش أو لمن وجده، فهذه حماية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر، وحفظهما من أعدائهما حتى وصل إلى المدينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الشاهد من الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه ابتنى بفناء داره، وكأنه كان قريبا من الطريق مسجدا، فجعل يصلي فيه وعلن قراءته بعد ذلك، وكان في جوار الله حتى أذن الله لنبيه بالهجرة فهجر معه. وفيه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الاستخفاء بالدين وتحمل شدة الأذى في الله، حتى أذن الله عز وجل بالهجرة. قبل ذلك هاجر من هاجر إلى الحبشة، ثم رجع أهل الحبشة إلى المدينة. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.